الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله غفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب إلى أن قال: باب مناقب قريش. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية رضي الله عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم ثنى رحمه الله في كتاب المناقب بمناقب قريش، وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر كما تقدم، وإليهم يعود نسب خير البشرية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقريش من التقرش وهو التجمع، وقيل لتلبسهم بالتجارة، وقيل لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه فسمي قريشا، وقيل غير هذا. ذكر الحافظ رحمه الله في شرح الصحيح أسبابا تناقلها العلماء وغيرهم في سبب هذا التسمية، منها أنها سميت قريش بدابة في البحر، هي سيدة دواب البحر، فهم كانوا سادة الناس. ونقل قول الشاعر: فقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا إلى أن قال: ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموش. وقيل سموا بذلك لإجادتهم للطعان في القتال والتقريش في اللغة وقع الأسنة، أو أن جدهم كان يقرش عن خلة الناس وحاجاتهم ويسدها، والتقريش يأتي بمعنى التفتيش. وعلى كل حال فالأسماء قد لا تعلل، وقد عرفوا بهذا الاسم. وقريش هي يعني خير العرب لانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وخيرهم بنو هاشم، وخير بني هاشم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم معنا في تفسير قوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنساب لا تنفع أصحابها ما لم تصحبها التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا افتخرت بقوم لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. بعض الناس يعول فقط على النسبة، لا بد مع النسبة من العمل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وما تنفع النفس من هاشم، وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. إذا كان الأصل هاشم لكن العبد معرض عن الله عز وجل ما نفعه هذا. لكن العرب والمسلمين متقرر عندهم فضل قريش وأنهم عيبة الإسلام وأن مرد الأمر إليهم. ولذلك لما اختلف الصحابة من المهاجرين والأنصار في السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عولوا إلا على هذا، ورجع الأنصار إلى قول المهاجرين بعد أن طمعوا أن يكون منهم أمير ومن هؤلاء أمير، لأن العرب لا تدين إلا للقوي ولمن كان له تاريخ في هذه القوة والسمعة كقريش. وهذا الذي جعل وهو الذي فهموه أيضا ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم أن الناس تبع لقريش. ذكر في هذا الباب في مناقب قريش أحاديث، منها هذا الحديث الذي يرويه معاوية رضي الله تعالى عنه في قوله إن هذا الأمر يعني الخلافة في قريش. تقدم أن الخلافة فيهم ما قاموا بها وكانوا أهل لها، فإذا ضيعوها فمصلحة الإسلام والمسلمين أولى من رعاية الحق الخاص لهم. قال عليه الصلاة والسلام لا يعاديهم، يعني لا يعادي المسلم منهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. والحديث ينص على هذا الشرط، يعني فإن لم يقيموا الدين لم يستحقوا هذا الأمر. والحديث من أفراد البخاري رحمه الله. ومعاوية ذكر هذا بعد أن بلغه ما بلغه عن عبد الله بن عمرو أنه كان يحدث بهذا الحديث أنه سيكون في آخر في سيكون ملك من قحطان، ولم يقيده بآخر الزمان. وملك قحطان هذا هو وقحطان هذا هو أبو اليمن، والملك واسمه قحطان هذا جهجاه بن قيس الغفاري، هذا أصل اليمن، سيظهر منه ملك. فمعاوية رضي الله عنه غضب وقام في الناس خطيبا وخشي أن مثل هذا الحديث يضعف شوكة المسلمين ويفرق جماعتهم، فأنكره. وللإنكار هذا مرتبتان، الإنكار بمعنى النفي أنه لن يكون هذا، أو أن الإنكار بمعنى المنع من التحدث بتحديث الناس بمثل هذا الكلام، حدث الناس بما يعقلون. ومعاوية رضي الله عنه أراد المعنى الأول، أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن الملك القحطاني. والتحقيق أنه لا تعارض، فإن الذي نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي هو عبد الله بن عمرو العاص، فلا تعارض بين خبر عبد الله بن عمرو العاص وبين حديث معاوية الذي ساقه هذا، لأن خروج القحطاني إنما يكون إذا لم تقم قريش الدين، فإذا لم تفعل يدال عليهم في آخر الزمان. واستحقاق قريش للخلافة لا يمنع وجودها في غيرهم. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص خبر، وخبر الصادق المصدوق لا يتخلف. وحديث معاوية رضي الله عنه في الاستحقاق المقيد بهذا الشرط بإقامة الدين، هكذا ذكر الشراح رحمه الله كالقسطلاني في شرحه على الصحيح. الحديث حمله البخاري رحمه الله عن أبي اليمان وهو الحكم النافع قال أخبرنا شعيب هنا أبي حمزة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم. محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن ما سمعه وهو عند معاوية رضي الله عنه في وفد من من قريش، والشاهد من إيراده في قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
بالقيد الذي تقدم ما أقام الدين، والحديث هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه، رواه مسلم في الجهاد، وقد بقي الأمر فيهم من عهد الخلافة الراشدة إلى أواخر دولة بني العباس. ولذلك الشراح الذين تكلموا على حديث الصحيحين والدولة العباسية لازالت قائمة كانوا ينصون على أن هذا الأمر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن الأمر فيهم. ولذا قال النووي رحمه الله وقد ظهر ما قاله صلوات الله عليه وسلامه من زمنه إلى الآن. والنووي رحمه الله كان في بدايات القرن أو في نهاية الخامس وبداية السادس. قال وإن كان، يقول النووي وإن كان المتغلبون من غير قريش، وهذا الذي وقع في أواخر دولة بني العباس، تغلب غيرهم من العجم على السلطان، وإن كانت الخلافة باسم بني العباس. قال وإن كان المتغلبون من غير قريش ملكوا البلاد وقهروا العباد، لكنهم معترفون بأن الخلافة في قريش، فاسم الخلافة باق فيهم. فالمراد من الحديث مجرد التسمية بالخلافة لا الاستقلال بالحكم، أو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال خبر بمعنى الأمر. لا يزال هل هو خبر أو خبر بمعنى الأمر، يعني يجعل الأمر فيهم ما بقي منهم اثنان. والصواب والله أعلم هو هذا، أن هذا خبر بمعنى الأمر، يعني يلزم أن يكون الأمر كذلك إذا وجد فيهم من يقوم بمن يقيم الدين، ولو كان خبرا لما تخلف، لما تخلف خبر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ظهر بعد ذهاب دولة بني العباس والدولة الأموية في الأندلس. وإن بقي منهم من له أمر لكن ليس له الأمر، يعني بقي إلى اليوم من قريش من له أمر لكن ليس له الأمر العام في المسلمين. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد.
هذا الحديث من أفراد البخاري تقدم في فرض الخمس، وأن الخمس للإمام يعطي قرابته بعضهم دون بعض، والشاهد من إراده هذا البطن من قريش بنو هاشم. فقريش أربعة بطون، بنو نوفل وبنو هاشم وبنو نوفل وبنو المطلب وبنو عبد شمس، كلهم يجتمعون في رجل واحد وهو عبد مناف. فعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من بني عبد شمس استشكل عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب دونه مع اشتراكهم في النسب واحد، لما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العطاء. والراوي الذي يروي هذا الحديث جبير بن مطعم نوفلي من بني نوفل. فخص النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب وبني هاشم بالعطاء دون غيرهم من بني عبد مناف. فلذلك قال عثمان: وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فجدنا واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. في بعض الروايات سي واحد، سي وسيان، يعني كفرسي رهان. فبنو المطلب نظير بني هاشم ومثيلهم، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: ما فارقون في جاهلية ولا إسلام، ما فارقوا المسلمين في جاهلية، ما فارقوا بني هاشم لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ولذا لما حاصرت قريش بني هاشم في الشعب 3 سنين قام معهم بنو المطلب فحسب. ولذا كان أبو طالب يقول: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، لأنهم خذلوهم ولم يقفوا معهم في وجه بقية قريش عند عزمهم على حصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي بالولاء مصري، يحدث عن إمام مصر الليث بن سعد، وهو عن عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، في مراجعة الإمام وطلب رفع الاستشكال، وفيه جواز طلب العطاء من الأئمة ما يستحق منهم أو ما يظن، وفيه كشف الشبهة عند من تقع عليه. فعثمان رضي الله عنه وقع في نفسه شيء من هذا التفريق، وفيه أن بعض العلم قد يخفى على الفاضل، خفي هذا على عثمان رضي الله عنه على فضله. وهذا يقودنا إلى مسألة ذكرناها غير مرة، أن ما يستشكله طالب العلم من العلماء أو من الولاة لا يسارع في إنكاره حتى يتبين. قد يظن أن هذا الفعل ظلم وهو عدل، أو جهل وهو علم، فيتبين من الأمر ما وجه هذا. إذا بلغه عن عالم أنه قال قولا وأشكل عليه، يتبين ما وجهه، لماذا قلت هذا القول، إلى ما تذهب في كذا. هذا هو هدي السلف، ما يذهب يطعن في العلماء في ظهورهم، أو يطعن في ولاة الأمور في ظهورهم، ويتهم العلماء بالجهل أو المداهنة، ويتهم الولاة بالظلم. وقد تكون المصلحة والعدل فيما فعلوا، وإنما خفي عليه هذا بجهله أو بتقصيره في البحث أو بعدم إدراكه للمصالح والمفاسد والتقديم والتأخير. نعم.
قال: وقال الليث: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير، قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذي استشكله وأنكره عثمان هنا من التفريق في العطاء أخذ عليه لما صار خليفة، هذا مما طعن به الطاعنون في خلافة عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه. ولو تبينوا وجه تفريقه في العطاء وما فعله، لو تبين لهم لا أعذروه. فأكثر الناس إعذارا هم أهل العلم، وأكثرهم إنكارا وتشنيعا هم أهل الجهل، والرؤوس الجهال أهل البدع كالخوارج. عثمان رضي الله عنه أنكروا عليه أمورا كشف بعضها الصحابة رضي الله تعالى عنه، كتخلفه عن بدر، و كزيادته في العطاء لبعض قرابته. هو كان يعطي من ماله، كان رضي الله عنه من الموسرين جدا، جهز جيش العسرة كله بماله، فهو لا يعطي من أموال المسلمين، يعطي قرابته من بني أمية يعطيهم من أمواله، لأن لهم حق عليه لأجل القرابة. هم يظنون أنه يعطي من أموال المسلمين، وشنعوا عليه وزادوا في الإنكار حتى آل بهم الأمر إلى كسر لم يجبر اليوم عليه من الله ما يستحقون. يقول رحمه الله هنا في هذا الحديث ذكره معلقا قال: وقال الليث. فالبخاري رحمه الله لم يدرك الليث بن سعد، فهذا من المعلقات، لكن سيأتي موصولا في آخر الباب. قال الليث: حدثني أبو الأسود محمد، وهو محمد بن عبد الرحمن، عن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير وهو أخوه بن العوام مع أناس من بني زهرة إلى عائشة، والزبير منهم، الزبير من بني زهرة، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تزيد في مودة بني زهرة، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فالزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمته صفية تزوجت من بني زهرة، من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه إيراده هنا أنها عرفت الفضل لأهله، عرفت الفضل لأهله لأجل هذه القرابة والرحم. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سعد حاء قال: يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار مواليا ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
الحديث هذا متفق عليه، رواه مسلم في الفضائل، وساقه البخاري رحمه الله من طريقين: الأولى موصولة، والثانية معلقة. ولفظه في الحديث هو بالإسناد الثاني، بالإسناد المعلق، لكن هذا التعليق وصله مسلم رحمه الله في صحيحه. الأولى قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن سعد وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ومداره في الطريقين عليه، على إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. ولذا قال في الثانية: قال يعقوب. لماذا لم يقل حدثني يعقوب أو حدثنا؟ لأنه ما حدثه. فالبخاري رحمه الله صادق، ثقة، أمير في الحديث، أمير المؤمنين كلهم، لا يتلفظ بلفظة وهو فيها متهم. قال يعقوب بن إبراهيم وهو ابن سعد بن عبد الرحمن ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. حدثنا أبي وهو إبراهيم، هناك سعد ابن إبراهيم، هنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم يحدث عن سعد، فمداره في الطريقين على سعد ابن إبراهيم. وسعد يحدث عن أبيه إبراهيم قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج من التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار. هذا الشاهد في إرادة قريش: قريش والأنصار وجهينة وأسلم وأشجع، أشجع من غطفان، وغفار من كنانة، موالية يعني أنصار الأقربين، أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها. هذا فضل الله الذي أعطاه لهؤلاء القبائل، بخلاف عصية عصت الله ورسوله وكان لها من اسمها نصيب، وبعض القبائل التي بارزت النبي صلى الله عليه وسلم العداء وحاربته. فالمهاجرون قريش والأنصار ومن والاهم من القبائل التي أحاطت بالمدينة كجهينة وأسلم وأشجع وغفار، هؤلاء هم أصحاب النصرة الأولى والسابقون الأولون أكثرهم منهم. وقريش هنا لفظ عام وهو كذلك في جميع القبائل وفيهم المسلم وفيهم غير المسلم، لكن المقصود هنا العام الأغلب من هؤلاء. قال ليس لهم مولى دون الله ورسوله، فإن طلائع الإسلام كلها كانت من هذه القبائل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة، إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه.
نعم. هذا الحديث أيضا من أفراده رحمه الله، والشاهد فيه في أنهم حينما أرادوا أن يستعطفوا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اعتمدوا على أناس من قريش. قال فاستشفع إليها برجال من قريش. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، حدثنا الليث الإمام قال حدثني أبو الأسود وهو يتيم عروة محمد بن عبد الرحمن الذي تقدم، عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة، فهو ابن أختها ابن أسماء ابن أختها لأبيها أسماء بنت أبي بكر فهي خالته، فكانت تحبه وكانت تكنى به أم عبد الله. فأحب البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إليها وبعد أبي بكر هو ابن أختها هذا، وهو أهل لهذا الحب لفضله وشجاعته وعلمه وإقدامه، وكان أبر الناس به، هو قابل هذا الحب بأعظم البر، فعرف لخالته حقها من أمومتها للمؤمنين ومن أيضا رحمها الذي تجتمع معه فيه. وكانت لا تمسك شيئا لكرمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله، فما يأتيها مال إلا تصدقت به. فكأن عبد الله رضي الله عنه تعجل في هذا اللفظ، قال ينبغي أن يؤخذ على يديها، يعني يحجر عليه حتى لا تشتت المال ولا تركبها الديون. وهذا قد يسوق حتى من المحب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك، ومع ذلك حجر عليه لأنه كان كريما وركبته الديون، فمنع التعامل منه ومنعه من حجر على أمواله حتى تقضى ديونه. فعبد الله بن الزبير أراد هذا، أراد البر بها بهذا القول، ولم يرد الإساءة، لكن هي أخذت في نفسها عليه واستعظمت أن يحجر عليها أو أن تكف يدها عن العطاء الذي تحب، كأنها تخلقت بأخلاق زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يمسك شيئا. فقالت على سبيل الإنكار ومع الغضب: أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. وهنا انعقد النذر، وهو نذر، نذر طاعة؟ لا، نذر مباح أن تعرض عن تكليمه. الصلة لا يجوز، القضيعة لا تجوز، لكن الكلام على سبيل التعزير نذرت به. والنذر ينعقد سواء قال الناذر لله علي ألا أكلمه أو قال علي نذر، بخلاف اليمين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله عز وجل، بحرف من حروف القسم. أما النذر فينعقد بقوله علي نذر أو نذرت كذا وكذا، وأقواه أن يقول نذرت لله، وقد يكون لغير الله كما يفعل من ينذر للأصنام وغيره. علي نذر إن كلمته، يعني إن هنا نافي، يعني لا أكلمه البتة. فشق عليه هذا وخاف هذا الغضب منها وخشي القطيعة، فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من بني الزهرة. وهذا دليل على تقر هذا الفضل عندهم لكل من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه من جهة النسب أو من جهة الخولة. فامتنعت ولو مع هذا الاستشفاع. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود الذي هو والد من؟ والد محمد بن عبد الرحمن بن الأسود الراوي يتيم عروة. منهم عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة: إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. هم يستأذنون ويبقون وراء الحجاب ويأخذوا عنها بعض العلم. فقالوا: أنت هي خالتك، إذا استأذنا وأذنت بالدخول وفتحت باب الحجرة فاقتحم عليها الحجاب أنت وسلم عليها واستطب خاطرها. ففعلت ورضيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأرسل إليها بعشر رقاب. بعد ذلك أرسل إليها بعشر رقاب، عشرة من العبيد، قال اعتقيها، يعني حتى تطيب نفسها، لأنها نذرت. والنذر فهمت هي من فقهها أنه يلزمها الوفاء به، لأنها عاهدت الله عز وجل ألا تكلمه. فأعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، يعني زادت على هؤلاء العشرة، زادت احتياطا. ونذرها نذر مطلق وليس بمقيد، لأن قالت علي نذر إن كلمته، يعني إن كلمته فعلي نذر. فماذا يجب عليها بسبب هذا النذر؟ هل يجب عليها أدنى طاعة فتكون وفت بنذرها، أو أكثر ما يمكن أن يكون، أو يبحث عن العادة؟ فبعض الفقهاء قال كان يجزي فيه أدنى قربة، لأن قالت علي نذر وأطلقت. وبعض الفقهاء قالوا من قال علي نذر يكفر كفارة يمين، قد روى مسلم في صحيحه كفارة النذر كفارة اليمين. لكن لشدة ورعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها بقيت تزيد. ثم قالت، ظنت مع هذا أن الوفاء لا يكون إلا بأكثر ما يمكن، يعني لن يجزي فيه ما فعلت. قالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا، تقول ليتني قيدت النذر، ما قلت علي نذر، تكون قيدت علي نذر رقبة أو رقبتين أو عشر أو مية، حتى تصل إلى حال الإطمئنان من وفائها بالنذر. وددت أني جعلت حين حلفت، سمت النذر حليفا، عملا أعمله فأفرغ منه، يعني وتطمئن إلى ما تبرى به ذمتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإلا فقد فعلت يعني ما يجب عند الفقهاء، ما يجب وزيادة، لأنها أطلقت وما قيدت. نعم. طيب
باب نزل القرآن بلسان قريش.
نكتفي بهذا حتى ما نشق على الأخوة. طيب يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.